إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا الموضع من كتاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، يتكلم عن اتخاذ القبور مساجد، يذكر البناء على تلك القبور، ويذكر جعلها مشاهد تؤم وتقصد ويدعى عندها ويطلب منها. وها هنا سؤال: ما مناسبة هذا الأمر لموضوع الكتاب؟ موضوع الكتاب في بيان حرمة مشابهة المشركين، وهؤلاء المشركون إما أن يكونوا من أهل الكتاب، وإما أن يكونوا من الكفار الأصليين، قد يكونون من العرب أو من العجم، فوجوب مخالفتهم من أعظم الأمور في دين رب العالمين، وحرمة مشابهتهم من أعظم ما حرم الله جل وعلا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل الكتابين قبلنا كانوا إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا، وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هؤلاء هم شرار الخلق عند الله، ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته، وبيّن أن هؤلاء ليسوا على شيء يحذر الأمة أن تسلك مسلكهم وأن تتبع طريقتهم. وقد وقع في هذه الأمة مشابهة للمشركين كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي رواية: فارس والروم. قال صلى الله عليه وسلم: فمن؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فوقع في هذه الأمة من تعظيم القبور والبناء عليها واتخاذها مساجد مع أمها وقصدها والدعاء عندها واعتقاد أن المقبورين ينفعون أو يضرون، وأنهم يملكون نحوا من التصرف في الكون، إلى غير ذلك مما تورطت فيه كثير من جماهير المسلمين. فمن أجل مشابهة المشركين في ذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الأمر، وحذر منه تحذيرا شديدا، فهو داخل في صلب موضوع كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. وذكر شبهة رد عليها بجوابين: بجواب مجمل وبجواب مفصل، وهي أن كثيرا من الناس ربما قصد قبرا فدعا عنده فاستجيب له، إلى غير ذلك مما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. وقد قال رحمه الله في الجواب المفصل: نقول: مدار هذه الشبهة على أصلين، منقول ومعقول. فأما المنقول فهو ما يحكى من فعل هذا الدعاء عن بعض الأعيان، وأما المعقول فهو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقيسة. فأما النقل في ذلك فإما كذب أو غلط أو ليس بحجة، بل قد ذكرنا النقل عمن يقتدى به بخلاف ذلك. وأما المعقول فنقول: عامة المذكور من المنافع كذب، فإن هؤلاء الذين يتحرون الدعاء عند القبور وأمثالهم إنما يستجاب لهم في النادر، ويدعو الرجل منهم ما شاء الله من دعوات فيستجاب له في واحدة، ويدعو خلق كثير منهم فيستجاب للواحد بعد الواحد. وإن هذا من الذين يتحرون الدعاء أوقات الأسحار، ويدعون الله في سجودهم وأدبار صلاتهم وفي بيوت الله، فإن هؤلاء إذا ابتهلوا من جنس ابتهال المقابريين لم تكد تسقط لهم دعوة إلا لمانع. فالشيخ يشير إلى اجتهاد هؤلاء المقابريين في الدعاء عند تلك المشاهد والقبور، وكأنه يتعجب من عجز الثقة مع جلد الفاجر. يقول رحمه الله تعالى: بل الواقع أن الابتهال الذي يفعله المقابريون إذا فعله المخلصون لم يرد المخلصون إلا نادرا، ولم يستجب للمقابريين إلا نادرا، والمخلصون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعدل الله له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فهم في دعائهم لا يزالون بخير. والحديث أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا، وقال الألباني رحمه الله: حسن صحيح. وأما المقبريون فإنهم إذا استجيب لهم نادرا، فإن أحدهم يضعف توحيده ويقل نصيبه من ربه، ولا يجد في قلبه من ذوق الإيمان وحلاوته ما كان يجده السابقون الأولون، ولعله لا يكاد يبارك له في حاجته. اللهم إلا أن يعفو الله عنهم لعدم علمهم بأن ذلك بدعة. فإن المجتهد إذا اجتهد أثابه الله على اجتهاده وغفر له خطأ. وجميع الأمور التي يظن أن لها تأثيرا في العالم وهي محرمة في الشرع، كالتمريجات الفلكية والتوجهات النفسانية، كالعين والدعاء المحرم والرقى المحرمة أو التمريجات الطبيعية ونحو ذلك، فإن مضرتها أكثر من منفعتها حتى في نفس ذلك المطلوب. فإن هذه الأمور لا يطلب بها غالبا إلا أمور دنيوية، فقل أن يحصل لأحد بسببها أمر دنيوي إلا كانت عاقبته فيه في الدنيا عاقبة خبيثة، دع الآخرة. والمخفق الذي لا يظفر بطلبه وحاجته من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف المنجح، ثم إن فيها من النكد والضرر ما الله به عليم، فهي في نفسها مضرة ولا يكاد يحصل الغرض بها إلا نادرا، وإذا حصل فضرره أكثر من نفع. والأسباب المشروعة في حصول هذه المطالب المباحة أو المستحبة، سواء كانت طبيعية كالتجارة والحراثة، أو كانت دينية كالتوكل على الله والثقة به، وكدعاء الله سبحانه على الوجه المشروع في الأمكنة والأزمنة التي فضلها الله ورسوله، وبالكلمات المأثورة عن إمام المتقين صلى الله عليه وآله وسلم، وكالصدقة وفعل المعروف يحصل بها الخير المحض أو الغالب، على عكس ما يحصل حتى لو استجيب دعاء الداعي عند القبر والمشهد، على عكس ما يحدث لأمثال هؤلاء من النكد والضرر وما يحل بهم من سوء العاقبة. وما يحصل من ضرر بفعل مشروع أو ترك غير مشروع مما نهي عنه، فإن ذلك الضرر مكثور في جانب ما يحصل من المنفعة. وهذا الأمر كما أنه قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فهو أيضا معقول بالتجارب المشهورة والأقيسة الصحيحة. فإن الصلاة والزكاة يحصل بهما خير الدنيا والآخرة، ويجلبان كل خير ويدفعان كل شر. فهذا الكلام في بيان أنه لا يحصل بتلك الأسباب المحرمة لا خير محض ولا غالب. ومن كان له خبرة بأحوال العالم وعقل تيقن ذلك يقينا لا شك فيه. وإذا ثبت ذلك فليس علينا من سبب التأثير أحيانا، فإن الأسباب التي يخلق الله بها الحوادث في الأرض والسماء لا يحصيها على الحقيقة إلا هو، أما أعيانها فبلا ريب، وكذلك أنواعها أيضا. لا يضبطها المخلوق لسعة ملكوت الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت طريقة الأنبياء عليهم السلام أنهم يأمرون الخلق بما فيه صلاحهم وينهونهم عما فيه فسادهم، ولا يشغلونهم بالكلام في أسباب الكائنات كما تفعل المتفلسفة، فإن ذلك كثير التعب قليل الفائدة أو موجب للضرر. ومثال النبي صلى الله عليه وسلم مثال طبيب دخل على مريض فرأى مرضه فعلمه فقال له اشرب كذا واجتنب كذا، ففعل ذلك المريض فحصل غرضه من الشفاء. والمتفلسف قد يطول معه الكلام في سبب ذلك المرض وصفته وذمه وذم ما أوجبه، ولو قال له المريض فما الذي يشفيني منه لم يكن له بذلك علم تام. والكلام في بيان تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون فيه فتنة لمن ضعف عقله ودينه، بحيث تختطف عقله فيتأله إذا لم يرزق من العلم والإيمان ما يوجب له الهدى واليقين. ويكفي العاقل أن يعلم أن ما سوى المشروع لا يؤثر بحال فلا منفعة فيه، أو أنه وإن أثر فضرره أكثر من نفعه. ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة أن الرجل منهم قد يكون مضطرا ضرورة لو دعا الله بها مشرك عند وثن لا استجيب له لصدق توجهه إلى الله، وإن كان تحري الدعاء عند الوثن شركا، ولو استجيب له على يد المتوسل به صاحب القبر أو غيره لاستغاثته فإنه يعاقب على ذلك ويهوي به في النار إلا أن يعفو الله عنه، كما لو طلب من الله ما يكون فتنة له. قال شيخ الإسلام: كما أن ثعلبة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بكثرة المال ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرة بعد مرة لم ينتهي حتى دعا له، وكان ذلك سبب شقائه في الدنيا والآخرة. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يريد به ذلك الحديث، وهو ضعيف جدا، الذي روي بشأن ثعلبة بن حاطب الأنصاري الأوسي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذه الحكاية لا تثبت بحال، إسنادها ضعيف جدا. فإن كان المراد ثعلبة بن حاطب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت ذلك في حقه بحال، وعلينا أن نصحح ذلك لأنفسنا وللناس، لأنها قصة مشتهرة وسيشير إليها شيخ الإسلام مرة أخرى، وقد مر عليها من غير أن يبين حالها. فنسأل الله أن يرحمنا وإياه رحمة واسعة. قال شيخ الإسلام: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها نارا. فقالوا: يا رسول الله، فلما تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. أخرجه أحمد والحاكم وابن حبان، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فكم من عابد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء وكان سبب هلاكه في الدنيا والآخرة، تارة بأن يسأل ما لا تصلح له مسألته كما فعل بلعام. قال الشيخ: وثعلبة، وقد مر أن ما يتعلق بثعلبة بن حاطب رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين لا يثبت بحال. قال شيخ الإسلام: كما فعل بلعام وثعلبة وكخلق كثير دعوا بأشياء فحصلت لهم وكان فيها هلاكهم، وتارة بأن يسأل على الوجه الذي لا يحبه الله كما قال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فهو سبحانه لا يحب المعتدين في صفة الدعاء ولا في المسؤول، وإن كانت حاجتهم قد تقضى. كأقوام ناجوا الله في دعواتهم بمناجاة فيها جرأة على الله واعتداء لحدوده، وأعطوا طلبتهم فتنة، ولما يشاء الله سبحانه بل أشد من ذلك. ألست ترى السحر والطلسماتي والعين وغير ذلك من المؤثرات في العالم بإذن الله قد يقضى بها كثير من أغراض النفوس؟ ومع هذا فقد قال سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فإنهم معترفون بأنه لا ينفع في الآخرة، وأن صاحبه خاسر في الآخرة، وإنما يتشبثون بمنفعته في الدنيا. وقد قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وكذلك أنواع من الداعين والسائلين قد يدعون دعاء محرما يحصل معه ذلك الغرض ويورثهم ضررا أعظم منه، وقد يكون الدعاء مكروها ويستجاب له أيضا. ثم هذا التحريم والكراهة قد يعلمه الداعي وقد لا يعلمه، على وجه لا يعذر فيه، لأنه قصر في طلب العلم بتقصير في طلب العلم أو ترك للحق، وقد لا يعلمه على وجه يعذر فيه بأن يكون فيه مجتهدا أو مقلدا، كالمجتهد والمقلد اللذين يعذران في سائر الأعمال. وغير المعذور قد يتجاوز عنه في ذلك الدعاء لكثرة حسناته وصدق قصده أو لمحض رحمة الله به أو نحو ذلك من الأسباب. فالحاصل أن ما يقع من الدعاء المشتمل على كراهة شرعية بمنزلة سائر أنواع العبادات. وقد علم أن العبادة المشتملة على وصف مكروه قد تغفر تلك الكراهة لصاحبها لاجتهاده أو تقليده أو حسناته أو غير ذلك. ثم ذلك لا يمنع أن يعلم أن ذلك مكروه ينهى عنه، وإن كان هذا الفاعل المعين قد زال موجب الكراهة في حقه. ومن هنا يغلط كثير من الناس، فإنهم يبلغهم أن بعض الأعيان من الصالحين عبدوا عبادة أو دعوا دعاء ووجدوا أثر تلك العبادة وذلك الدعاء، فيجعلون ذلك دليلا على استحسان تلك العبادة أو الدعاء، ويجعلون ذلك العمل سنة كأنه قد فعله نبي. وهذا غلط لما ذكرناه، خصوصا إذا كان ذلك العمل إنما كان أثره بصدق قام بقلب فاعله حين الفعل، ثم يفعله الأتباع صورة لا صدقا فيضرون به، لأنه ليس العمل مشروعا فيكون لهم ثواب المتبعين، ولا قام بهم صدق ذلك الفاعل الذي لعله بصدق الطلب وصحة القصد يكفر عن الفاعل. ومن هذا الباب ما يحكى من آثار لبعض الشيوخ حصلت في السماع المبتدع، فإن تلك الآثار إنما كانت عن أحوال قامت بقلوب أولئك الرجال حركها محرك كانوا في سماعه إما مجتهدين وإما مقصرين تقصيرا غمره حسنات قصدهم، فيأخذ الأتباع حضور صورة السماع وليس حضور أولئك الرجال سنة تتبع، وليس مع المقتدين من الصدق والقصد ما لأجله عذروا أو غفر لهم فيهلكون بذلك. كما يحكى عن بعض الشيوخ أنه رؤي بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه وقال لي: يا شيخ السوء، أنت الذي كنت تتمثل في بسعدة ولبنى، لولا أني أعلم أنك صادق لعذبت. فإذا سمعت دعاء أو مناجاة مكروهة في الشرع قد قضيت حاجة صاحبها، فكثير ما يكون من هذا الباب. ولهذا كان الأئمة والعلماء بشريعة الله يكرهون هذا من أصحابهم، وإن وجد أصحابهم أثره، كما يحكى عن سمنون المحب قال: وقع في قلبي شيء من هذه الآيات، فجئت إلى دجلة عن الكرامات فقلت: عزتك لا أذهب حتى يخرج لي حوت، يعني من النهر. قال: فخرج حوت عظيم، أو كما قال فبلغ ذلك الجنيد، فقال كنت أحب أن تخرج إليه حية فتقتله. سمنون ابن حمزة الخواص صوفي شاعر سمى نفسه سمنون الكذاب، سكن بغداد وتوفي بها سنة 90 و200. سبب تسميته نفسه بالكذاب أبيات قال فيها: فليس لي في سواك حظ فكيفما شئت فامتحني، فاحتبس بوله فكان يلتوي كما تلتوي الحية على الرمل، يتقلب يمينا وشمالا، فلما أطلق بوله قال: يا رب تبت إليك، وسمى نفسه سمنون الكذاب، لأنه يقول: فكيف ما شئت فامتحني، فامتحنه بحصر البول، فكان يتلوى على الأرض كالحية على الرمل، يتقلب يمينا وشمالا، وهو الذي طلب، قال: فليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فامتحني، فلما فرج عنه قال: يا رب تبت إليك، وسمى نفسه سمنون الكذاب. وكان يدور قبل أن يفرج عنه على الكتاتيب، يقول للأطفال في المكاتب وهم يتعلمون القرآن: ادعوا لعمكم الكذاب، يعني نفسه. فالإنسان لا يطلب من ربه هذا، وإنما يطلب من ربه العافية. نسأل الله العافية وتمام العافية وكمال العافية وتمام الغنى عن الناس. قال شيخ الإسلام: وكذلك حكي لنا أن بعض المجاورين بالمدينة جاء إلى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاشتهى عليه نوعا من الأطعمة، فجاء بعض الهاشميين إليه فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لك ذلك وقال لك أخرج من عندنا، فإن من يكون عندنا لا يشتهي مثل هذا. وآخرون قضيت حوائجهم ولم يقل لهم مثل هذا لاجتهادهم أو تقليدهم أو قصورهم في العلم، فإنه يغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره، كما يحكى عن برخ العابد الذي استسقى في بني إسرائيل. في كتاب التوابين لابن قدامة عن هذا العابد الذي ذكر حكايته اختصارا وإشارة شيخ الإسلام رحمه الله، قال ابن قدامة: هو أحد عباد بني إسرائيل، طلب منه موسى عليه السلام الاستسقاء فقال: قدوس قدوس، ما عندك لا يفقد، وخزائنك لا تفنى، وأنت بالبخل لا ترمى، فما هذا الذي لا تعرف به؟ اسقنا الغيث الساعة الساعة. فانصرف يخوضان الوحل. وقد نسب ابن قدامة هذه القصة عن ابن البراء في الروضة إلى كعب الأحبار، والله أعلم. هذا الذي يذكره شيخ الإسلام يريحك في كثير من المواطن، لأنه يأتي إليك إنسان ويقول إنه دعا دعاء محرما فاستجيب له، أو عند مقام أو مشهد، فإذا لم تكن بهذا الذي يقوله الشيخ عالما لبس عليك. فأما إذا عرفت القاعدة فأنت تدفع بكلامه في نحره، وتفهم حقيقة الأمر، وتعلم أن الله تبارك وتعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا عامة ما يحكى في هذا الباب إنما هو عن قاصر المعرفة، ولو كان هذا شرعا ودينا لكان أهل المعرفة أولى به، ولا يقال هؤلاء لما نقصت معرفتهم ساغ لهم ذلك، فإن الله لم يسوغ هذا لأحد، لكن قصور المعرفة قد يرجى معه العفو والمغفرة. أما استحباب المكروهات أو إباحة المحرمات فلا نفرق بين العفو عن الفاعل والمغفرة له، وبين إباحة فعله أو المحبة له، سواء كان ذلك متعلقا بنفس الفعل أو ببعض صفاته. وقد علمت جماعة ممن سأل حاجته من بعض المقبورين من الأنبياء والصالحين فقضيت حاجته، ويكون ذلك من الابتلاء والتمحيص. قال: وهو لا يخرج عما ذكرته، وليس ذلك بشرع فيتبع ولا هو بسنة، وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون. وما سوى هذه من الأمور المحدثة فلا يستحب، وإن اشتملت أحيانا على فوائد، لأننا نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها. ثم هذا التحريم أو الكراهة المقترنة بالأدعية المكروهة إما من جهة المطلوب وإما من جهة نفس الطلب، وكذلك الاستعاذة المحرمة أو المكروهة، فكراهتها إما من جهة المستعاذ منه وإما من جهة نفس الاستعاذة، فينجون من ذلك الشر ويقعون فيما هو أعظم منه. أما المطلوب المحرم فمثل أن يسأل ما يضره في دنياه أو آخرته، وإن كان لا يعلم أنه يضره فيستجاب له. فالرجل الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مثل الفرخ، فقال: أهل كنت تدعو الله بشيء؟ يريد أن يعلم السبب الذي لأجله وصل إلى تلك الحال، فلما وجده كالفرخ هزالا وضعفا قال له: هل كنت تدعو الله بشيء؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال: سبحان الله، إنك لا تستطيعه أو لا تطيقه، هلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ والحديث رواه مسلم في صحيحه من رواية أنس رضي الله عنه. وكأهل جابر بن عتيك لما مات، والحق أن ذلك إنما هو لأبي سلمة لا لجابر رضي الله عنهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لآل أبي سلمة: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وقد عاب الله على من يقتصر على طلب الدنيا بقوله: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، فأخبر أن من لم يطلب إلا الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، فالخلاق هو النصيب، النصيب المقدر للعبد. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وكثير من الناس ينحرف إلى الجانب المقابل، فمنهم من لا يسأل الله إلا الدنيا، ومنهم من يقول: إني لأستحيي من الله أن أسأله شيئا من أمور الدنيا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل ربه هذا وهذا، بل علمنا الله تبارك وتعالى في القرآن أن نسأله هذا وهذا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكل ما في الدنيا من الخير إنما هو من حسنة الدنيا، فهذا دعاء جامع، وكل ما في الآخرة من النعيم المقيم وما في الآخرة من العافية من البلاء العظيم كل ذلك من حسنة الآخرة، فهذا دعاء من أجمع الأدعية ومن جوامعها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فعلمنا الله تبارك وتعالى أن نسأله من خيري الدنيا والآخرة. فهنالك من لا يسأل ربه إلا أمور الدنيا كما في هذه الآية التي مر، ومنهم من لا يسأل الله تبارك وتعالى شيئا من أمور الدنيا مطلقا، وقل إني لأستحيي من الله أن أسأله جل وعلا أمرا من أمور الدنيا، وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل أن يدعو على غيره دعاء منهيا عنه كدعاء بلعم بن باعوراء على قوم موسى عليه السلام، وهذا قد يبتلى به كثير من العباد أرباب القلوب، فإنه قد يغلب على أحدهم ما يجده من حب أو بغض لأشخاص فيدعو لأقوام وعلى أقوام بما لا يصلح فيستجاب له، ويستحق هو العقوبة على ذلك الدعاء كما يستحقها على سائر الذنوب. فإن لم يحصل له ما يمحوه من توبة أو حسنات ماحية أو شفاعة غيره أو غير ذلك، وإلا فقد يعاقب، إما بأن يسلب ما كان عنده من ذوق طعم الإيمان ووجود حلاوته فينزل عن درجته، وإما أن يسلب عمل الإيمان فيصير فاسقا، وإما بأن يسلب أصل الإيمان فيصير كافرا منافقا أو غير منافق، نسأل الله العافية. وما أكثر ما يبتلى بهذا المتأخرون من أرباب الأحوال القلبية. تأمل في هذه الفقرة فإنها عظيمة النفع جدا، وتفتح لك بابا من أبواب المعرفة. قد أوصد في وجوه كثير من الخلق، فإذا تأملت هذا واجتهدت في تحصيله بعد فهمه فتح الله رب العالمين لك إليه بابا من أوسع الأبواب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما أكثر ما يبتلى بهذا المتأخرون من أرباب الأحوال القلبية بسبب عدم فقههم في أحوال قلوبهم وعدم معرفة شريعة الله في أعمال القلوب، وربما غلب على أحدهم حال قلبه حتى لا يمكنه صرفه عما توجه إليه، فيبقى ما يخرج منه مثل السهم الخارج من القوس. وهذه الغلبة إنما تقع غالبا بسبب التقصير في الأعمال المشروعة التي تحفظ حال القلب فيؤاخذ على ذلك، وقد تقع بسبب اجتهاد يخطئ صاحبه فتقع معفوا عنه. ثم من غرور هؤلاء وأشباههم اعتقادهم أن استجابة مثل هذا الدعاء كرامة من الله تعالى لعبده، وليس في الحقيقة كرامة، وإنما تشبه الكرامة من جهة أنها دعوة نافذة وسلطان قاهر. وإنما الكرامة في الحقيقة ما نفعت في الآخرة، أو نفعت في الدنيا ولم تضر في الآخرة، وإنما هذا بمنزلة ما ينعم به الكفار والفساق من الرياسات والأموال في الدنيا، فإنها إنما تصير نعمة حقيقية إذا لم تضر صاحبها في الآخرة. ولهذا اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء، هل ما ينعم به الكافر نعمة أو ليس بنعمة؟ وإن كان الخلاف لفظيا، قال الله جل وعلا: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وفي الحديث: إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته على معصيته فإنما هو استدراج يستدرجه. نحو هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند عن عقبة بن عامر، ولفظه: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. وهذا مخوف جدا، وعليك أن تحذر. كما قال العلماء ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله: فإن الذي جلد الظهر في مثل رأس الدبوس من الخمر ينبغي عليك أن تخاف الذي أمر بجلد الظهر لمن كان بكرا، والرجم بالحجارة حتى الموت لمن كان محصنا لتغييب الحشفة أو مثلها في فرج محرم، ينبغي عليك أن تحذره وأن تخاف منه. الذي قطع اليد في درهمين ينبغي عليك أن تحذره وأن تخافه وأن تحبه سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، أي ما يحبه العبد، فإنما هو استدراج حتى إذا أخذه لم يفلت، لأن الله يملي له حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. فإذا كانت الدنيا معك في إقبال وأنت في عافية وفي بسطة من الرزق وفي هناء من العيش وأنت مقيم على المعاصي فإنما يستدرجك فاحذر، لأنه إذا أخذك فلن يفلتك. نسأل الله جل وعلا أن يعاملنا بفضله وألا يعاملنا بعدله. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ومثال هذا في الاستعاذة قول المرأة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخطبها فقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بمعاذ، ثم انصرف عنها. فقيل لها إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أنا كنت أشقى من ذلك. والحديث في الصحيحين من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه. وأما التحريم من جهة الطلب فيكون تارة لأنه دعاء لغير الله، مثل ما يفعله السحرة من مخاطبة الكواكب وعبادتها ونحو ذلك، فإنه قد يقتضي عقب ذلك أنواعا من القضاء إذا لم يعارضه معارض، فيمضي الله تبارك وتعالى قدره في من أرادوا ضره، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فإذا وافق القدر الكوني أصيب بقدر الله. إذا لم يعارضه معارض من دعاء أهل الإيمان وعبادتهم أو غير ذلك، ولهذا تنفذ هذه الأمور في أزمان فترة الرسل وفي بلاد الكفر والنفاق ما لا تنفذ في دار الإيمان وزمانه، لأن أهل الإيمان يحصنون أنفسهم، يجتهدون في الأذكار، في أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج، ولسانهم ما يزال رطبا بذكر الله، فما يضرهم شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأذكار من قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات إذا أصبح وإذا أمسى، وكذلك من قراءة آيات الكرسي إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه، وكذلك من قوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ذلك لم يضره شيء، وشيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فيدخل فيها السحر ويدخل فيها الحسد ويدخل فيها الكيد ويدخل فيها المكر ويدخل فيها المرض. حتى إن أبان بن عثمان لما روى الحديث عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مفلوجا أصابه شلل وضربه الفالج بقدر الله، فلما روى الحديث أنه من قال إذا أصبح وأمسى ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يصبه شيء، لم يضره شيء، نظر إليه من روى الحديث عنده نظرا منكرا، وهذه الإصابة التي بك ما شأنها إذن؟ فأنت بين أمرين، إما أن هذا الحديث ليس بثابت وإنما هو من كيسك، وإما أنك تروي الحديث ولا تعمل به، وإلا فهذه الإصابة فسرها لنا. فلما رآه إليه ناظرا قال له أما والله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني في اليوم الذي أصبت فيه بما ترى، يعني من أمر الفالج والشلل، وقع لي أمر فنسيت أن أقولها فأصبت، من أجل أن ينفذ الله رب العالمين قدره. فأهل الإيمان في زمان الإيمان يجتهدون في التحصينات، وتتلى في بيوتهم آيات القرآن العظيم، سورة البقرة، يفر الشيطان من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ولا يستطيع أن يسكن فيه، وكذلك لا تستطيعها البطلة يعني السحرة، فنحن الذين نفرط، كما بين لنا ربنا تبارك وتعالى في حساب الحسنات والسيئات، فإن العبد إذا هم بالحسنات فعملها كتبت 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فالحسنة بعشر أمثاله، إذا هم بحسنة فعملها كتبت 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، وإذا هم بسيئة فعملها كتبت سيئة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة. قال ولا يهلك على الله إلا هالك، لأنه بعد هذا الحساب على هذا النحو من هلك فأبعده الله، ماذا تريد بعد هذا؟ تأتي بالحسنة تكتب 10 حسنات إلى 700، إلى أضعاف كثير، وتأتي بالسيئة فتكتب سيئة واحدة، وتهم بالحسنات ولا تعملها تكتب حسنة، بل تهم بالسيئة ولا تعملها تكتب حسنة. قال ولا يهلك على الله إلا هالك. فنحن الذين نفرط، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن هذا أني أعرف رجالا يستغيثون ببعض الأحياء في شدائد تنزل بهم فيفرج عنهم، وربما يعينون أمورا وذلك الحي المستغاث به لم يشعر بذلك ولا علم به البتة، وفيهم من يدعو على أقوام أو يتوجه في إيذائهم، فيرى بعض الأحياء أو بعض الأموات يحول بينه وبين إيذاء أولئك، وربما رآه ضاربا له بسيف وإن كان الحايل لا شعور له بذلك، وإنما ذلك من فعل الله سبحانه وتعالى بسبب يكون بين المقصود وبين الرجل الدافع من اتباع الله وطاعة فيما يأمره من طاعة الله ونحو ذلك، فهذا قريب. وقد يجري لعباد الأصنام أحيانا من الجنس المحرم محنة من الله عز وجل بما تفعله الشياطين لأعوانه، فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء من قد تيقن أنه لم يسمع الدعاء، فكيف يتوهم أنه هو الذي تسبب في ذلك أو أن له فيه فعلا؟ وإذا قيل إن الله يفعله بذلك السبب، فإذا كان السبب محرما لم يجز، كالأمراض التي يحدثها الله عقب أكل السموم، وقد يكون الدعاء المحرم في نفسه دعاء لغير الله وأن يدعو الله مستشفعا بغيره إليه، كما تقول النصارى يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله، وقد يكون دعاء لله لكنه توسل إليه بما لا يجب أن يتوسل به كالمشركين الذين يتوسلون إلى الله بأوثانهم، وقد يكون دعاء لله بكلمات لا تصلح أن يناجى بها الله ويدعى بها لما في ذلك من الاعتداء، فهذه الأدعية ونحوها. فإن كان قد يحصل لصاحبها أحيانا غرضه فلا تخدع عنه، تمسك بالكتاب والسنة ولا تبال، وإذا كنت متمسكا بالكتاب والسنة على منهاج النبوة وعلى منهج سلفك الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان وخالفك العالم كله، فإنه لا يضرك ولا بأس عليك ولا تثريب. فهذه الأمور يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وقد أشار إلى أمر من الأهمية بمكان، وهو في الأهمية غاية، وهذا الأمر هو أن كثيرا من أرباب الأحوال إنما يؤتون من قلة معرفتهم بأحوال القلوب، عليك أن تبذل في ذلك جهدا صادقا لكي تعرف أحوال القلوب، وهذا باب واسع جدا، إذا فتح لك حصلت السعادة في الدارين وكنت إن شاء الله من الناجين، وإذا أغلق دونك وأوصد أمامك فلن تحس حلاوة الدين ولا برد اليقين. ينبغي عليك أن تجتهد في معرفة أحوال القلوب، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد كتب في ذلك فأكثر، وكتب في ذلك أيضا العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كثير من الكتب والمواضع، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له في ذلك رسالة هي قائمة بذاتها في معرفة أحوال القلوب. ثم ما يتعلق بالسلوك جمع في مجلد برأسه من مجموع الفتاوى الكبرى، والشيخ رحمه الله كان متمكنا في هذا تمكنا عجيبا، وهو فيه فارس لا يشق له غبار. والإمام العلامة ابن القيم على ما آتاه الله رب العالمين في هذا الباب لا يبلغ فيه شيئا مما بلغه شيخه العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالدين نحن في الجملة لا نعرف، وإذا عرفناه فإننا في الجملة لا نحققه، وإذا حققناه فنحن في الجملة لا نثبت عليه، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذه الأدعية ونحوها وإن كان قد يحصل لصاحبها أحيانا غرضه، لكنها محرمة لما فيها من الفساد الذي يربي على منفعتها كما تقدم. ولهذا كانت هذه فتنة في حق من لم يهده الله، في حق من لم ينور الله قلبه. ويفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع، ويفرق بين القدر والشرع، ويعلم أن الأقسام ثلاثة: أمور قدرها الله وهو لا يحبها ولا يرضاه، فإن الأسباب المحصلة لهذه تكون محرمة موجبة لعقابه لأن الله لا يحبها ولا يرضاه، وإن حصلت حصلت مع بغضه لها وكراهته له فتكون من القدر الكوني. وأمور شرعها فهو يحبها من العبد ويرضاه لكن لم يعنه على حصولها، فهذه محمودة عنده مرضية وإن لم توجد. والقسم الثالث: أن يعين الله العبد على ما يحبه منه، فالأول إعانة الله والثاني عبادة الله، والثالث جمع له بين العبادة والإعانة، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فما كان من الدعاء غير المباح ذا أثر فهو من باب الإعانة للعبادة كسائر الكفار والمنافقين والفساق. لهذا قال تعالى في مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، كما أخرج ذلك أحمد وأبو يعلى ومالك وعبد الرزاق والبيهقي في الشعب وغيرهم، والحديث حسن بمجموع طرقه. ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعو الله ونحو ذلك لا يحصل غرض صاحبه، فهذا من رحمة الله، ولا يورث حصول الغرض شبهة إلا في الأمور الحقيرة. فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحوط أو كشف العذاب النازل فلا ينفع فيه هذا الشرك، كما قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. لأنهم كانوا يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء. قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده وقطع شبهة من أشرك به. وعلم بذلك أن ما دون هذا أيضا من الإجابات إنما فعلها هو سبحانه وحده لا شريك له، وإن كانت تجري بأسباب محرمة أو مباح، كما أن خلقه السماوات والأرض والرياح والسحاب وغير ذلك من الأجسام العظيمة دل على وحدانيته وأنه خالق لكل شيء، وأن ما دون هذا بأن يكون خلقا له أولى إذ هو منفعل عن مخلوقاته العظيمة، فخالق السبب التام خالق للمسبب لا محالة. وجماع الأمر أن الشرك نوعان: شرك في ربوبيته وشرك في الألوهية. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.